أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صبحكم الله بالخير والنعم. وصل بنا الكلام إلى بعض التوفيقات العامة الذي يكثر عنها الحديث، حتى نختم باب التوفيقات العامة إن شاء الله، ثم ندخل في بابين جليلين. الباب الأول باب المناهج الرجالية، كتب الرجال الأساسية وما هو منهج كل مؤلف، ثم ندخل في باب ثاني وهو منهج التخريج الروائي ومنهج جمع الرواية وكيف عمل مشايخنا قدس الله أسرارهم في جمع روايات أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو الذي سوف من خلاله نبحث في مقدمات كتبهم، مما سوف يرجعنا مرة أخرى إلى التوثيقات العامة لكن بشكل فني مختلف. إذن دعونا اليوم نشير إلى عنوانين في التوثيقات العامة. العنوان الأول هو: هل أن مشايخ الرواية أو أن مشيخة الرواية تدل على وثاقة الشيخ بشكل مطلق أم لا؟ نحن نعلم بأن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي حينما رووا عن الكتب والأصول رووها بعد الاستجازة من مشايخهم، وكانت من ديدن الأعلام أنهم لا يروون رواية إلا بعد إجازة. وإذا نظرنا إلى حال هذه الإجازة في الرواية من الكتب سوف نجد بأن هذا الكتاب إما أن يكون مشهورا بشكل صافع واضح ظاهر كشهرة الكافي في زماننا والصدوق والتهذيب، فإن هذا سوف يترتب عليه موقف معين يختلف لو كان الكتاب ليس كذلك. كما أن الإكثار عن شيخ بشكل دائم والمواظبة على التحديث والقراءة عليه له مدلول آخر في باب الرواية يختلف. إذن نحن أمام مشايخ الإجازة الذين يجيزون رواية أصل أو كتاب لغيره، ومع ذلك لو راجعنا كتب الرجال لم نجد أنهم موصوفين بالتوثيق أو التضعيف. فلو جاء الشيخ الصدوق الثقة واستجاز أحد منهم ليروي كتابا، فهل استجازة الشيخ الصدوق الثقة من هذا الشيخ علامة على توثيق شيخه أم لا؟ هذا هو محل بحثه. وأحسن الشيخ سبحانه حفظه الله في تلخيص البحث وتعميقه في آن واحد، فذكر أن الشيخ الصدوق مثلا من باب المثال إذا أراد أن يستجيز من شيخين، فهذا الشيخ يروي كتابا من الكتب ولا طريق لهذا الكتاب إلا هذا الشيخ، فحينئذ سوف يكون الشيخ الصدوق مضطر للاستجازة من هذا الشيخ لرواية هذا الأصل أو هذا الكتاب، وسوف يكون حينئذ وضع هذا الشيخ كوضع أي رجل في سلسلة الرواية نحتاج إلى إثبات توثيقه أو تضعيفه. فلا يفترق في أن نروي فلان عن فلان عن فلان مشافهة، أو أن نروي عن فلان الذي يروي كتاب فلان ثم نروي عن ما تبقى من ذلك مشافهة. إذا كان الشيخ الصدوق يروي عن شيخ وقد انحصر الطريق بذلك الكتاب لهذا الشيخ الذي أخذ هذه الإجازة من مشايخه، فهل هذا يدل على توثيقه أو تضعيفه؟ الإنصاف لا، لأن الشيخ الصدوق يريد مبررا لرواية الكتاب أو الأصل، كما أنه حينما يريد أن يروي رواية عن شخص فإن ذلك الشخص ليس بالضرورة دال على أنه ثقة، كذلك في هذه المسألة نتعامل مع شيخ الشيخ الصدوق مثل ما نتعامل مع رجال السند العادي، لا بد من العثور على قرائن التوثيق أو التضعيف، إذا لا تزيد الاستجازة على رواية الثقة على الطرق الروايات المختلفة، فلا بد من إخراج وثاقة مزيد من طريق آخر غير أنه شيخ للشيخ الصدوق في هذا الكتاب. نعم، استثناء واحد قد أشرنا إليه مرارا فيما سبق، لو كان هذا الأصل أو هذا الكتاب الموجود عند هذا الشيخ المجيد معروفة بحيث معروفيتها لا يعتمد على أن فلان ثقة أو ضعيف، فلان من الناس بغض النظر عن وثاقته أو عدم وثاقته، عند كتاب وصل إليه كتاب نجزم بمطابقته وصدوره عن المعصومين بحقوقه واحتفاته بالقرائن، حينئذ سوف تدل سوف يكون الأخذ من الشيخ المجيد ليس دلالة على توثيقه، وإنما دلالة على الوثوق بالرواية. لذلك ذكرنا مثال فيما سبق، وهو أن ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق كان يروي عن بعض المطعونين بالغلو، لكن عذره في ذلك ما هو؟ عذره في ذلك أن ما كتبه دلت قرائن على صحته، كما في محمد بن أورمة أو أرومة يقول إن كل ما كان في كتبه في كتب محمد مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره، هذه هي قرينته، فإنه يعتمد عليه ويفتى به، وكل ما تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد، مما يعني أنه إذا حصلت القرائن على أن الكتاب صادر من الجهة المعصومة حينئذ يكون الاستجازة إنما هو طريق وجسر لمشروعية الرواية عن الكتاب، وهذا سوف يكون أبعد وأعم من التوثيق والتصديق. إذن الخلاصة، إحنا بنتعامل مع شيخ الإجازة مثل أي واحد من الرواة، بعض الأحيان سوف لا نهتم كثيرا بحاله خصوصا إذا كان الكتاب محتملا، لكن هذا المعنى كما ذكر الشيخ وذكر في جملة من الأبحاث أن تحصيل القرائن من هذا النوع صعب جدا، لأن هذه القرائن تعتمد على المقارنة بين الكتب والأصول، وهذا مما لا نستطيع الوصول. هذا القسم الأول من الإجازات، إذن مشايخ الإجازة سوف يكون حالهم حال الرواة. اثنين، بعض الأحيان الكتاب يكون أيضا ليس من جهة أن الشيخ نفسه يجيز كتابه فأنا أستجيز منه في رواية كتابه، فأنا أعتبره كأنه رجل من رجال الثقات فأبحث عن حاله، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لا، هو مشهور أن له كتاب وكتابه جدا مشهور، وثبوت النسبة إليه واضحة جدا، ولو أردت أن أأخذ إجازة مثلا من الشيخ الكوليني في أن أروي كتابه مع أن نسبة الكتاب إليه نسبة عظيمة جدا لا أحتاج فيها إلى الإجازة. الفارق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله تحتاج إلى الإجازة لأنه يشترط الشيخ في أن تروي عنه أن تكون مستجيزا، في هذه الحالة لا أحد يشترط أن تكون مستجيزا للرواية عن الكافي، لأن الكافي أصبح كتابا مشهورا واضح السند واضح الاتصال إلى صاحبه الكلي، فبالتالي أنا إذا أخذ إجازة في الرواية، وهذا بعض مرة سأل الشيخ حيدر عند السؤال، إجازة الرواية أخذها من باب التبرك ومن خلال الاتصال، إحراز الاتصال وبركة الاتصال في سند المعصومين لا أكثر ولا أقل. فليست الإجازة هنا إلا لأجل تحصيل اتصال السند وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث عن شيخ الحديث عن شيخ الإجازة بلفظ حدثنا بس. فأنا أقول بإجازة عن شيخ العلامة الفضلي رحمه الله، بإجازته عن الشيخ آغا بزرد الطهراني، بإجازته في الطريق الفلاني، حتى أصل عن الشيخ الفليمي وآتي بسنده وآتي إلى الرواية. هذا كله للتبرك حتى يتصل السند ولا تنقطع أسناد المحصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه الطريقة الثانية لا نحرج فيها أيضا وثاقة الشيخ، وإنما سوف فقط نهتم بثبوت النسبة إلى هذا الشيخ، إلى الشيخ الفليمي وكتابه. وكثير من الأحيان يكون زيدا الأعلام أنهم لا يرون إلا عن الكتب المشهورة جدا، فإذا هو صرح بهذا سوف نعرف بأن مشايخه ليس بالضرورة أن يكون انتقاد، لأنه أراد أن يأخذ جسرا للاتصال بالمعصوم لا أكثر ولا أقل. إذن الحالة الأولى إن صاحب الأصل والكتاب يشترط الإجازة فنأخذ منه، وحينئذ لا بد لنا أن نبحث عن هذا. الحالة الثانية أن صاحب الكتاب لا يشترط الإجازة لشهرة كتابه، وحينئذ سوف يكون الأخذ منه أعم من وثاقته وعدمه، إلا أن يكون حاله في الوثاقة كحال نسبة كتابه إليه واضح جدا كوضوح الشمس في رابعة النهار، حينئذ لا نبحث في هذه النقطة. ثم أشار الشيخ المصنف السبحاني حفظه الله إلى أن قال ثم إن الظاهر من الصدوق بالنسبة إلى الكتب التي أخذ منها الحديث الفقيه أنها كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وأن ما ذكره في المشيخة في آخر الكتاب لأجل تحصيل اتصال السند لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فهذا تحصيل قاصر، والنتيجة لا تدل استجازته على وثاقة ما روى عنهم في هذه الكتب. إذن بعض المشايخ، إذا ذكرنا الشيخ الصدوق عند بعض المشايخ من النواصب، إنما كان يريد أن يصحح النسبة لا يريد أن يوثق هؤلاء المشايخ. ونتعرف إن شاء الله تعالى على منهج الشيخ الصدوق ومنهج الشيخ الطوسي ومنهج الشيخ الكليمي في طريقتهم، وكيف أنهم الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي اعتمدوا على المشيخة، بينما الكليمي أثبت السند في بداية الكتاب. هذا إن شاء الله في حديث قادم إن شاء الله. الطريقة الثالثة في مشايخ الرواية أن هناك كتاب لم تثبت نسبته إلا مؤلفه، وليس مشهورا أن هذا الكتاب فلان، لكنني أستطيع أن أثبت هذا الكتاب لمؤلفه بواسطة الشيخ المجيب. بمعنى آخر، إن إجازة الشيخ المجيب ركن من أركان ثبوت الكتاب، وبالتالي ثبوت الرواية. فإذا كان الشيخ الصدوق قد اعتمد وكان ديدنه أن لا يروي إلا عن الثقات، فإذا روى عن كتاب واستجاز من شيخ ينفرد بهذا الكتاب ولا طريق له إلا هذا الكتاب، فبالتالي لا طريق للشيخ الصدوق في رواية من الروايات في الأبواب الفقهية إلا هذا الكتاب، حينئذ سوف نقول ونستظهر عرفا بأن هذا الشيخ ثقة، إذ لولا وثاقته لما جاز للشيخ الصدوق أن ينقل عنه. ففرق بين هذا القسم والقسمين السابقين. القسمين السابقين هناك ثبوت بالنسبة لصاحب الكتاب، لكن والإجازة في القسمين الأولين كانت من باب الجسر والتبرك، بينما في القسم الثالث ليس الأمر كذلك، وإنما حينما أحرز على أصل إلى كتاب من الكتب الأصلية التي أحتاج أن أروي عنها عن المعصوم، فينحصر الطريق بهذا الشيخ المجيد، وحينئذ فإن الشيخ المجيد لابد أن يكون ثقة، وإلا ولو لم يكن ثقة لما حصلت أي فائدة من الاستجازة منه في الرواية من الكتاب، إلا إذا كان الكتاب لا يتعلق بأحكام الشريعة مثلا. إذن إذا كانت الفائدة من الاستجازة هو الرواية التي لا يمكنني أن أروي عن الكتاب إلا عن طريق الاستجازة، فهذه ربما يقال عرفا أنها علامة التوثيق للشيء. أما إذا كانت الرواية عن كتاب لا تعتمد على الاستجازة بوضوح ثبوت الكتاب أو بوضوح النسبة، وضوح ثبوت الكتاب لأنه مروي عن المعصومين لوجود القرائن، أو لوضوح ثبوت النسبة كما مثلنا في كتاب الكافي، فإن الاستجازة أعم من الوثاقة للشيء. أما إذا انحصر طريق الرواية عن المعصومين عبر الاستجازة، وأنا كان ذيبني أن لا أروي إلا عن ثقات، فاستجازة منك أيها الشيخ في أن أروي ما في كتبك دليل على ماذا؟ دليل على الوثاقة للشيخ. هذا رأي الشيخ السبحاني، وهو رأي عرفي جاء بعد التحليل أقسام الإنسان. هذا خلاصة ما يبحث في مشايخ الإنسان. ثم لدينا عنوان آخر، هو عنوان طبعا مشايخ الإنسان في أخذ وناقض كثير جدا، لكن كما ذكرت لكم هو النقطة في تحليل سبب الاستجازة يحل إلينا المشكلة. من الشخصيات المجهولة في كتب الحديث وفي كتب الرجال هي الوكلاء الذين لا يوجد فيهم توثيق ولا فضل. فهل الوكالة عن الإمام طريق إلى إثبات الوثاقة أم لا؟ في الحقيقة لا بد أن نقسم هذه الوكالة. بعض الأحيان تكون وكالة الوكيل عن الإمام هي وكالة في تحصيل المال، كما هي حال بعض الوكلاء أو أكثر الوكلاء عن المراجع. وكالته عن المرجع لأنه متحدث رسمي عن المرجع، وإنما وكالته مالية ويقوم ببعض الأمور التي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، مثلا بإذن خاص من الحاكم الشرعي كما هو مدون في نص الكتاب. فهذه تدل على خبرته فيما أوكل إليه وثقته فيما أوكل إليه، لا أكثر من ذلك. وهذا ما نقوله في بعض الوكالات التي صدرت إلى بعض أصحاب المعصومين عليهم السلام. فلعل إنسان خبير في المجال المالي متحفظ في الأمور المالية، لكنه ليست لديه خبرة الرواة الضابطين أو القدرة على أن يكون في صفاف الرواة المعتمدين، ولم يرد فيه ذنب ولم يرد فيهما، فلا نستطيع أن نقول بأن فلان في الأمور المالية وكيل معناه هو ثقة الإمام بشكل مطلق. فإذا روى رواية دل ذلك على الوثاقة، هذا ما لا يمكن الدخول إليه. نعم، استثنى الشيخ حازم، وهو إذا كان مدة طويلة من الزمن وكيل الإمام في الأمور المالية ولم يرد فيه دم أصلا، فلعل ثباته على المنهج الصحيح لمدة طويلة زائد عدم صدور دم يساوي مدح وثناء حالي من الإمام عليه. فإذا استظهرنا هذا فكان دال على الوثاقة، لأن الذم في كثير من الأمور يلازمها إظهار كذبه مثلا في الرواية أو ما شابه. هذا ما ذكره الشيخ. يقول: ربما تعد الوكالة من الإمام طريقا إلى وثاقة الراوي، لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته. نعم، لو كان وكيلا في الأمور المالية تكون أمارة على كونه أمينا في الأمور المالية، وأين هو من كونه عادلا ثقة ضابطة؟ يقول: إذن ممكن نفرق بين أن واحد ثقة في الأمور المالية لكنه ليس ضابطا للنص والرواية، فليس محظوظا أن كثرة نقله عن المعصوم أو رواياته ليست معروف فيها الضبط، ربما كان مخلطا، ربما كان جانحا إلى إحدى الفرق والمذاهب الباطنية، لكنه أمين في ماله. ممكن. نعم، إذا كان الرجل وكيلا من جانب الإمام طيلة سنوات ولم يرد فيه ذم، يمكن أن تكون قرينة على وثاقته وثبات قدمه، إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الإمام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للإمام. هنا النص، استدل بعضهم على أن من كان وكيلا فهو ثقة بهذا النص. ربما يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين بما رواه الحليمي عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز، حاجز أحد وكلاء الإمام، فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر، فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد أي هذه الأموال التي بها، وكنت شاك في هذا الوكيل حاجز، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد، فلو لم تكن الوكالة ملازمة للعدالة لما كان للدم معنى. فأنت لو كانت الوكالة مدل على العدالة في حال الإخبار وفي حال نقل الرواية لما قال الإمام هذا المعنى، ولأن ما قام به الحسن بن عبد الحميد خلاف قاعدة العدالة، فالمفترض بما أن هذا حاجز موكل من قبل الإمام، فالمفترض ما ينهى الإمام أو ما يقول لي رجع المال، يعني الإمام قال للحسن بن عبد الحميد رجع المال إلى الحاجز بن يزيد، لأنه يقول لي أنت قاعد تشتغل على خلاف ما أمرناك به، وهذا المفترض يكون ملازم للعدالة، لأن ملازم للوثاقة، يعني كأن الحاجز هذا ثقتنا، فإذا سلمتنا المال كأنك سلمت إليه، فكأنه هو نحن ونحن هو من كل جهة، لكن الرواية أخص من المدعى. فإن الظاهر أن المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمة بغيره، بمعنى آخر الشيخ السبحاني يقول لك احنا نفرق بين قسمين من الوكلاء. وكلاء مثل المكان الذي يجبى فيه المال، ووكلاء هم ممثلين إلى الإمام والمعصوم. فإن السفراء مثلا ما كانوا فقط طريقتهم طريقة الإيداع المالي، هم أشبه بالممثل الولي الفقيه الحين، أو ممثل أو أشبه بالوكيل المطلق للمرجع في منطقة من المناطق، فهذا حاله أعم من حال الوكيل المالي. الوكيل المالي بما هو وكيل لا تدل وكالته على الوثاقة في الرواية، لكن الوكيل المالي لو كان ثقة، لو كان ممثلا مطلقا للإمام، له ما للإمام وعليه ما على الإمام بلحاظ الوكالة المطلقة الذي أصدرها الإمام، هذا لا شك ولا ريب أنه دال على الوثاقة، بل هو أعلى رتب الوثاقة والقداسة. فالوكيل المطلق عن المرجع له رتبة عالية في أن يتحدث باسم المرجع، كما أنه يقبض الحقوق ويصرفها ويجيز و يصالح أو ما شابه ذلك، أيضا هو يزوج ويطلق بأمر الحاكم الشرعي وهكذا. فالمسألة مختلفة، كلامنا في محل النزاع الوكيل العادي، هل هناك قرينة أو هناك دلالة؟ لا، لا يوجد ملازمة بين موضوع المالي وموضوع الرواية، إلا إذا واحد استظهر بأن الأموال هي مزل الأقدام ومن كان لم يكن ضابطا في الرواية والرواية عن المعصوم. هذا الرواية عن المعصوم هي ألف باء أن يصل الإنسان إلى مقام الوكالة المالية المعقد الذي تنحرف فيه الأرجل والأقدام ويفلح فيه قوم ويخسر آخرون. فبالتالي لو واحد استظهر من ديدن الناس والمتشرعة بأن هذا الضبط في الرواية كأنه ضبط، كأنه تعلم المقدمات. الواحد إذا يتعلم مقدمات كيف يروح بأحفاده؟ لو واحد استظهر بأن ديدن الأئمة عليهم السلام والأصحاب بأنهم لا يثقون في أحد حتى في الجانب المالي الذي هو أمر تزل فيه الأقدام إلا بعد أن يمتحن في ضبطه وفي تقواه وفي ورعه وفي ضبطه في الرواية، لو اكتشفنا هذه القرينة لكانت مطلق الوكالة دالة على الوثاقة. لكن هذا يحتاج إلى جهد في البحث والعثور على ماذا؟ والعثور على القرائن الدالة على ذلك. هذا ما يمكن أن نشير إليه مصنفنا رحمه الله السيد الهاشمي. بحث في موضوع الشهرة وخرج عن التوثيقات العامة، لذلك أنا سوف أجعل بحث الشهرة متأخرا على البحثين اللذين سوف أذكرهما، وهو منهج الرجالي أو مناهج الرجاليين ومقدماتهم، ومناهج المحدثين ومقدماتهم. بعدين نرجع لموضوع الشهرة لأنها فعلا من يعني من الأمور المهمة جدا. طبعا